بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثانية الأدلة على الأقوال. أما بالنسبة إلى القول الأول، وهو أن الوكيل في إجراء الصيغة والعقد يثبت له الخيار، وهذا هو ما تبناه العلامة بحسب ظاهر عبارته في التذكرة وصاحب الحدائق، فقد يستدل له بالإطلاقات كما صرح بذلك صاحب الحدائق، حيث قال: وإطلاق الأخبار المذكورة شامل لما قدمنا ذكره إلى آخر كلامه، حيث يدعى بأن معتبرة زرارة عن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو معتبرة الحلبي عن الصادق عليه السلام: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يتفرقا، فإذا افترقا وجب البيع. فإن هاتين المعتبرتين وغيرهما تشمل الوكيل في إجراء الصيغة فقط، لأنه يصدق عليه أنه بيع، وموضوع ثبوت الخيار البيعان، فيصدق على الوكيل في إجراء الصيغة أنه بيع، كما يصدق على المالك الأصلي لو باع أنه بيع. هذا أولا، هذا المقدمة الأولى في الاستدلال. إذن يصدق على الوكيل في إجراء الصيغة أنه بيع. المقدمة الثانية، مقتضى الإطلاق في هذه النصوص ثبوت خيار المجلس لكل بيع، سواء كان البائع هو المالك أم كان البائع هو الوكيل، وسواء كان هذا الوكيل وكيلا في إجراء الصيغة فقط أو كان وكيلا مستقلا في جميع التصرفات. فعلى كل حال هذه النصوص
مطلقة. والنتيجة ثبوت الخيار للوكيل في إجراء الصيغة، ويناقش المصنف في هذا الدليل في المقدمة الأولى منه، حيث لا نحرز صدق عنوان البياع على الوكيل في إجراء الصيغة فقط، إنما عنوان البياع يصدق على المالك أو على الوكيل المطلق، وأما الوكيل في إجراء الصيغة فقط فلا يحرز صدق عنوان البيع عليه، وبناء على ذلك فلا يصح حينئذ التمسك بالإطلاق. أما بالنسبة إلى الدليل على القول الثاني، فقد أشار المصنف لخمسة أدلة. أما بالنسبة إلى الدليل على القول الثاني وهو عدم ثبوت الخيار للوكيل في إجراء الصيغة، وهو ما تبناه المصنف تبعا لبعض الأعلام كالشهيد الثاني والمحقق الكركي، فقد استدل له المصنف بأدلة خمسة. الدليل الأول التبادر وبيانه في مقدمتين، المقدمة الأولى إن المتبادرة من لفظ البيعان في النصوص هو المالك الأصلي أو الوكيل المستقل بالتفرق أو الولي الشرعي كالأب مثلا أو الجد للأب أو الحاكم الشرعي، فهذا هو الذي يصدق عليه أنه بيع. وأما بالنسبة إلى الوكيل في إجراء الصيغة فلا ينصرف إليه لفظ البيع، ولذا يصح سلب لفظ البيع عنه، فنقول بأن هذا الوكيل في إجراء الصيغة ليس بيعاً، وصحة السلب دليل على أنه حتى لو أطلق عليه أنه بيع فذاك إطلاق مجازي. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن قلت كما قال بعض الأعلام كالمحقق الكركي بأن لفظ البيع ينصرف مقدمة ثانية. إن قلت كما قال بعض الأعلام كالمحقق الكركي بأن لفظ البيع أو البيعان منصرف لخصوص المالك ولا يشمل الولي الشرعي أو الوكيل المستقل كما أفيد في المقدمة الأولى، بل البيعان خاص بالمالك الأصلي ولا يشمل الوكيل، لا في إجراء صيغة ولا الوكيل المستقل، ولا يشمل الولي الشرعي، وذلك لأجل الغلبة، حيث إن الغالب في الخارج أن الذي يجري العقد عقد البيع هو المالك للمال وليس الوكيل وليس الولي الشرعي. فبناء على ذلك نقول بأن لفظ البيعان في النصوص خاص بالمالك الأصلي ولا يشمل وكيل ولا يشمل ولي شرعي. طبعا هذه المقدمة الثانية لا ربط لها بالاستدلال، لكنها تتم وللاستدلال تام في المقدمة الأولى، لأن هذه المقدمة الثانية بصالح أيضا الاستدلال، لأنها تنفي كون وكيل كون بيع هذا الوكيل في إجراء الصيغة. إن قلت هكذا قلت بأن هذه الغلبة راجعة لغلبة الوجود وليس لغلبة الاستعمال، فإن الموجود خارجا بحسب الغالب أن الذي يبيع عادة هو المالك وليس الوكيل أو الولي الشرعي، هذا الغالب وجوده، إلا أن هذه الغلبة الوجودية لا تدل على أن لفظة البيعان في النصوص خاصة بالمالك الأصلي، وأنها حقيقة في خصوص المالك الأصلي ومجاز في الولي الشرعي والوكيل المستقل، بل الذي يوجب الاختصاص، أي اختصاص لفظ البيعان بالمالك، هو غلبة الاستعمال لا غلبة الوجود. والنتيجة هي أن لفظ البيعان في النصوص خاص بالمالك أو الوكيل المستقل أو الولي الشرعي، فلا يشمل الوكيل في إجراء الصيغة، وإذا لم يشمله فلا يثبت له الخيار. هذا هو الدليل الأول. لا بيع، على كلام المصنف بيع، لو قلت ليس بيع قالوا اشتباه، لا بيع بعد وكيل مستقل في كل شيء، وكلتك في كل الأمور طبعا تبيع. طبعا على كل حال يصير دعوة مقابل دعوة، لأن صاحب الحذر يقول يطلق عليه بيع، المصنف يقول لا يطلق عليه بيع. لا تسألني بعد ذلك لماذا اختلف صاحب الحدائق عن الشيخ الأعظم، بعد مسألة عرفية 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 ثلاث مرات. هذا هو ما يرتبط بالدليل الأول. الدليل الثاني السلطنة. وبيان ذلك في التالي: المقدمة الأولى، إن المستفاد من أدلة خيار المجلس هو ثبوت حق وسلطنة لكل من المتعاقدين على من انتقل إلى الآخر، لكن بعد ثبوت سلطنة له على ما في يده، يعني ما انتقل إليه، فهناك سلطنة للبائع على استرداد الكتاب الذي باعه بشرط أن يكون له سلطنة على رد الثمن. فإذا كانت له سلطنة على رد الثمن إلى المشتري فله سلطنة على استرداد المبيع الكتاب، والعكس صحيح. إن كان للمشتري سلطنة على استرداد الثمن فله سلطنة على إن كان له سلطنة على الكتاب الذي في يده على المبيع أن يرده، فله سلطنة على استرداد الثمن. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إذا كان البائع وكيلا في إجراء الصيغة فقط فحينئذ نشك في أن له سلطنة على رد المبيع الذي في يده وهو الكتاب، إذ هو ليس إلا وكيل في إجراء الصيغة، فنشك أصلا في أن له حق وسلطنة في رد مبيع واسترداد الثمن. وموضوع الخيار أي خيار المجلس هو ثبوت السلطنة، ومع الشك في ثبوت السلطنة يكون التمسك بدليل الخيار أي خيار المجلس من التمسك في العام بالشبهة المصداقية، لأن موضوع خيار المجلس ثبوت السلطنة، ونحن من الأصل نشك أن الوكيل في إجراء الصيغة فقط هل له سلطنة على رد العين التي تحت يده يعني الكتاب واسترداد الثمن، فإذا شككنا لم يصح حينئذ التمسك بهذا الدليل العام، لأنه من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، هناك عدة شواهد تشهد على أنه لو شك في ثبوت الخيار، ولو شك في ثبوت السلطنة، لو شك في ثبوت السلطنة للمتعاقدين فلا يثبت حينئذ خيار المجلس، ولا يمكن التمسك بالعام. وهنا يشير المصنف لشواهد ثلاثة ترتبط بشراء المشتري عبدا، فهنا لا يثبت الخيار للمشتري عند الشك في ثبوت السلطنة له، يعني السلطنة على رد هذا العبد واسترداد الثمن. وهذه الشواهد هي: الشاهد الأول كلها ترتبط بالعبد، شراء العبد. الشاهد الأول: لو شك المشتري للعبد في أنه هذا العبد ممن ينعتق عليه أو لا ينعتق عليه، كما لو اشترى عبدا وشك أنه أبوه أو ليس أباه، فإن كان أباه انعتق عليه قهرا، إن لم يكن أباه فله الخيار. فهنا ذهب الأعلام لعدم ثبوت الخيار للمشتري لأجل الشك في ثبوت السلطنة للمشتري في رد هذا العبد، إذ لعله انعتق فلا سلطنة لرده، فإذا لم نحرز السلطنة إذن لا يصح التمسك بإطلاقات أدلة الخيار. واضح الكلام؟ الشاهد الثاني: لو شك المشتري للعبد في أنه يجب عليه صرف هذا العبد نفقة لزوجته، حيث يجب عليه أن يعطيها خادم إذا كان من شأنها ذلك، فلو اشترى عبدا وشك أنه يجب عليه أن يصرفه كنفقة لزوجته، فهنا لا يجوز له الأخذ بالخيار ورد العبد للشك في ثبوت السلطنة للمشتري، إذ لو كان هذا العبد نفقة للزوجة ويجب عليه صرفه في النفقة للزوجة، إذن فلا سلطنة للمشتري على الاسترداد، يعني رد العبد وأخذ المال والثمن، ومع الشك في ثبوت السلطنة فلا تأتي أدلة خيار. الشاهد الثالث: لو شك المشتري للعبد في أنه يجب عليه أن يعتق هذا العبد لأنه نذر لله علي أن أعتق عبدا واشترى عبد الآن، فشك هل يجب علي أن أعتق هذا العبد أو لا أعتق عبدا آخر. فهنا إذا شك في وجوب عتق هذا العبد لأنه متعلق للنذر فلا يحرز حينئذ ثبوت سلطنة له لرد المبيع واسترداد الثمن. ومع الشك في ثبوت السلطنة فلا تجري حينئذ أدلة الخيار. إذا فمن خلال هذه الشواهد الثلاثة التي ذكرناها فيما لو اشترى المشتري عبدا وشك هل له حق رده، هل له سلطنة على رده وفسخ العقد أم لا، إما لأنه لعل مما ينعتق عليه، لعله يجب إنفاق على زوجته، لعله يجب الوفاء به كنذرا، وقد اتفق الأعلام أو وقد ذهب الأعلام إلى أنه مع الشك لا تجري أدلة الخيار، فنطبق هذه الشواهد على محل كلامنا. إذ كما لا يثبت الخيار عند الشك في ثبوت السلطنة فهنا في محل كلامنا أيضا نقول لا يثبت الخيار مع الشك في ثبوت سلطنة للوكيل في إجراء الصيغة فقط، ولا يمكن أن نتمسك بأدلة الخيار لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. التروي والنظر في هذه المعاملة كما سبقت الإشارة لذلك، فالحكمة من ثبوت خيار المجلس جعل فرصة للمتبايعين لأن يتروى في المعاملة، هل هما ماضيان عليها أو أنهما راجعان فيها. إذن فالحكمة التروي والتدارك للمتبايعين. المقدمة الثانية، مقتضى هذه الحكمة عدم ثبوت الخيار للوكيل في إجراء الصيغة، فإن الوكيل في إجراء الصيغة فقط لا معنى لأن يتروى في هذا البيع أنه يوجب أو لا يوجب، فإن التروي هو في مصلحة المالك وليس في مصلحة الذي هو وكيل في إجراء الصيغة فقط. نعم، لو كان وكيلا مطلقا لجرت فيه هذه الحكمة، إلا أنه وكيل خاص في إنشاء العقد فلا تروي له حينئذ. والنتيجة عدم ثبوت خيار المجلس للوكيل في إجراء الصيغة. الدليل الخامس، السياق المجموعي وبيانه. المقدمة الأولى، إن الخيار له معنى واحد وهو ملك فسخ العقد، سواء كان الخيار خيار مجلس أم كان خيار غبن أم كان خيار شرط أم كان خيار رؤية إلى غير ذلك. فمعنى الخيار هو ماذا؟ ملك فسخ العقد في جميع أنواع الخيارات. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لا شك ولا ريب في أن سائر الخيارات غير المجلس، يعني كخيار الشرط وخيار الغبن وإلى آخره، مختصة بالمالك ومن يقوم مقام المالك كالوكيل المطلق أو الولي الشرعي دون الوكيل في إجراء الصيغة فقط. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، وأسألك الدعاء، بما أن الوكيل في إجراء الصيغة لا يثبت له خيار الشرط ولا خيار الغبن ولا خيار الرؤية ولا خيار الحيوان وهكذا بقية الخيارات، إذن فلا يثبت له خيار المجلس، وذلك لأن مساق جميع أدلة الخيارات مساق واحد، فإن معنى الخيار في كل الخيارات معنى واحد وهو ملك فسخ العقد. والنتيجة عدم ثبوت الخيار للوكيل في إجراء الصيغة فقط. هذا هو تمام الكلام في الدليل على القول الثاني. بقية الكلام تأتي وتأملوا في هذه الأدلة الخمسة، هل هي أدلة حقيقة أو استحسانات أو مؤيدات؟ وتطبيق العبارة يأتيك ويوافيك في الدرس القابل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.